والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في الفقه والأداب. قد وصلنا إلى باب صلاة أهل الأعذار.
نعم شيخ.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار.
باب صلاة أهل الأعذار كالمريض والخائف والمسافر كذلك وغير هؤلاء الذين بنيت أحكامهم على التخفيف. قال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: إن هذا الدين يسر. فصلاة أهل الأعذار، الصلاة لها أركانها، لها شروطها، لها واجباتها، لكن لو عجز الإنسان أن يأتي بشيء من هذه الأشياء، إذا عجز هل ترفع عنه الصلاة أم ماذا يصنع؟ لهذا وضع العلماء هذا الباب أخذين إياه من أدلة الكتاب والسنة. باب صلاة أهل الأعذار. وحيث إن الصلاة لا ترفع عن الإنسان مهما كان إلا إذا ذهب عقله فإنه يصلي على أي صفة كان. فما هي كيفية صلاته إذا طرأ له عذر كالمرض أو الخوف أو غير ذلك؟ نعم.
قال: وهم المريض والمسافر والخائف.
المريض والمسافر والخائف. المريض والمسافر والخائف. ويمكن أن يقال أيضا في المطر، فهي أيضا من جملة الأعذار. الإنسان قد لا يستطيع الذهاب إلى المسجد. نعم.
فيصلي المريض المكتوبة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، ويومئ عند ذلك بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع
طرفه بعينه. نعم.
فإن لم يستطع فبقلبه.
طيب، إذن بين رحمه الله تعالى صفة صلاة المريض، وبين كما سمعتم أنه يصلي المكتوبة قائما، لكن إذا لم يستطع فإنه يصلي قاعدا إلى آخر ما ذكر. دل هذا على أن صلاة المكتوبة قائما هذا ركن من أركان الصلاة، فالقيام ركن من أركان الصلاة، إذا تركه الإنسان من غير عذر بطلت صلاته. فالقيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، إذا تركه الإنسان من غير عذر بطلت صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين عند البخاري: صل قائما، هذا أمر بصلاة قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة. فدل هذا على أن الانتقال من القيام إلى القعود لا يكون إلا ماذا؟ لا يكون إلا عند حصول العذر، أما من غير عذر فإنه يجب عليه أن يصلي قائما، وهو ركن من أركان الصلاة، فإذا صلى قاعدا بطلت صلاته. هذا في المكتوبة. أما في النافلة فله حالتان: أن يصلي قاعدا مع استطاعة القيام، والثاني أن يصلي قاعدا مع عذر. أما إن صلى قاعدا مع استطاعة القيام فصلاته صحيحة، لكن دل الدليل على أنه في الأجر على نصف صلاة القائم. رجل صلى سنة الصبح قاعدا وهو قادر على القيام، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، لكنه على النصف في الأجر من القائم. طيب، أما إذا صلى قاعدا مع العذر، صلى النافلة والتطوع قاعدا مع العذر، فصلاته صحيحة وأجره كامل لأنه معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، ولأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذا القاعد في النافلة إن كان قادرا على القيام فصلاته صحيحة، لكن أجره على نصف صلاة القائم. أما إذا صلى قاعدا بعذر فإنه ماذا؟ فإنه يكون على أجر كامل. فلهذا الأصل في صلاة المريض إذا كان له عذر حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه. فإن لم يستطع صلى قاعدا، كيف يصلي قاعدا؟ اختلف أهل العلم في الصفة، والأقرب أن يكون متربعا، هذا الأقرب، يصلي متربعا هذا الأقرب. فإن لم يستطع صلى على جنبه، ويصلي على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. إذا عجز عن هذا صلى على جنبه الآخر إذا كان هذا هو مقدور عليه، وإنما يصلي على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. فإن لم يستطع صلى مستلقيا، إذا لم يستطع على جنب صلى مستلقيا، يعني وهو نائم على ظهره، على ظهره، هذا مستلقيا، ويومئ عند ذلك بالركوع والسجود. يومئ يعني هو مستلق، أو إذا صلى على جنب. أما إذا صلى قاعدا فإنه يركع ويسجد، إذا كان ركوع وسجود ركع وسجد. ونقول تنبيه مهم مهم مهم، وأرجو أن تنصحوا به أنفسكم، وأن تنصحوا به إخوانكم في المساجد، لأن هذا الأمر خطير جدا، وقد يؤدي إلى بطلان كثير من صلاة كثير من الناس. ألا وهو ماذا؟ أن الإنسان إذا كان له عذر وهو في صلاته المكتوبة، يعني إذا كان له عذر يمنع من الإتيان بشيء ما في صلاته كقيام أو ركوع أو سجود على وجه المشروع، فإن الرخصة تتعلق بالمعجوز عنه فقط لا بغيره. ولكننا نرى الناس اليوم مثلا أحدهم يكون عاجزا عن السجود، فماذا يصنع؟ يدخل المسجد ويقعد على الكرسي ويصلي قاعدة من أول صلاة، مع أنه قادر على قيام وقادر على ركوع من قيام، إنما عاجز فقط عن السجود، فعلام يجلس من أول صلاته. إذن هذا ترك القيام مع القدرة عليه فصلاته باطلة، ترك الركوع من قيام مع القدرة عليه صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة. طيب، يعجز عن القيام لكن يقدر على السجود، إذن يجلس في القيام لكن السجود يسجد على الأرض، لكن يقدر على ذلك، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت في وسعك، في استطاعتك أن تسجد فعلام لا تسجد، في استطاعتك أن تقوم فعلام لا تقوم. تباتم إخواني. يبقى إذن الإنسان له الرخصة في المكتوبة بالذات، أما قلنا النافلة أمرها واسع، حتى لو كان الإنسان يقدر فإنه يصلى قاعدا مع القدرة صحت صلاته. فأقول بارك الله فيكم، المعجوز عنه هو الذي يسقط، المعجوز عنه هو الذي يسقط، علموا الناس ذلك، علموا الناس ذلك. الواحد بيأتي اليوم من بيته إلى المسجد ماشيا على أقدام عادي، بل قد لا يكون متكئا على عصا، لكن إذا دخل المسجد جلس على الكرسي وأنشأ صلاته وصلى مع الإمام وجلس على الكرسي. ليه؟ لأن عنده خشونة مثلا في الركبتين، والطبيب قال له لا تسجد. طيب لا تسجد، ما قال لك لا تقف، قالك ما تسجد، إذن المعجوز عنه هو السجود فقط. تبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة جدا. أباؤنا في البيوت، أمهاتنا في البيوت، وهكذا. فإذا الإنسان يترك المعجوز عنه فقط ويأتي بما يستطيعه، أما المقدور عليه إذا تركه الإنسان وكان ركنا في الصلاة أو كان واجبا أو كذا وكذا فإنه تبطل صلاته. قال ويومئ عند ذلك بالركوع والسجود. يومئ اللي ما يكون بالرأس، يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. طب لو عجز عن الإيماء حتى، لأنه قد يكون مثلا به تعب بالرقبة ولا يستطيع الإيماء، فإن لم يستطع صلى بطرفه، يعني بالعينين، يعني بطرفه مثلا في الركوع يخفض بطرفه قليلا، السجود أكثر، وهكذا على حسب ما يستطيع. فإن لم يستطع فبقلبه، إذا لم يكن عنده شيء أبدا ولا تحرك منه شيء، صلى بقلبه. فإن لم يستطع فبقلبه. حتى ولو لم يكن قادرا على الكلام، عجز عن الكلام، صلى بالقلب وأمر الصلاة على قلبه، طالما أن فيه عقلا. متى ترفع الصلاة عنك؟ إذا لم يعد فيك عقل. هذا المجنون ما عليه صلاة، أو الخارف الذي ما يفيق إلا شيء ما يعي معه الصلاة، قد يقول هاتوا آكل مثلا أشرب، لكن ما يستطيع أن يصلي، فهذا يصلي بقلبه، يعني الذي معه عقله. أما إذا غاب بجنون أو تخريف وغير ذلك فهذا لا يكون مكلفا. حتى في الصيام قالوا ما يطعم عنه ولا شيء، لأنه لا يدخل في حيز التكليف. أما لو كان له مال أخرج عنه أبناء الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالمال، أما الصيام يتعلق بالبدن والصلاة تتعلق بالبدن. وأما بالنسبة لي الحج، فلو كان قد وجب عليه الحج وهو أخره وكان مستطيعا فإنه يحج عنه أحد، أنه يلزمه، لأنه يلزمه. أما إذا ما استطاع واستطاع بعد جنونه، صار له مال مثلا نما أو كذا وصار عنده مال حج به عنه، وكان قد صار مجنونا، فإنه لا يكلف بهذا لأنه ليس مكلفا، فلا يحج عنه لأنه ليس مكلفا بالحج. بخلاف الذي يعجز عن الوصول إلى مكة ببدنه، عنده عجز بدني ولكن معه عقله ومعه مال، هذا يوكل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المرأة يا رسول الله في الحديث الصحيح إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. نعم.
ومثل ذلك عند الحاجة وقت
ولا أقول يا أخواني كذلك المريض بالنسبة للطهارة، بالنسبة للطهارة الذي يستطيع يأتي به، إن كان النجاسات تنزل عليه باستمرار، خروج بول خروج غائط تنزل عليه باستمرار، أو دم ينزل على المرأة باستمرار ما ينقطع، صلى الإنسان مع حدثه، لكنه يتوضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، كان يشق عليه هذا إذا كان يشق عليه الطهارة أو لا تنقطع الطهارة، فإنه يصلي على حاله. قال تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فنصلي على حسب حال. إن عجز عن الطهارة المائية الوضوء انتقل إلى التيمم. إذا حضرت الصلاة وسيخرج وقتها وليس عنده أحد يوضئه أو ييممه لعجزه عن ذلك، صلى على حسب حاله بلا ماء بلا تراب. سبحان الله يا أخواني، دائما ندرس هذه المسألة، كلما درسنا الفقه ودرس هذه المسألة، لكن ما كنت أتخيل أنه ممكن يأتي علي أنا يوم أصلي بلا ماء بلا تراب. إيه والله ما تخيلت، يعني متى سيكون، يعني أنا ما أروح فين، يعني في أي أرض ستجد ترابا، على أي أرض ستجد ترابا أو تجد ماء. حتى كنت في الجو، لا أرض ولا ماء، كنت في الجو وحنت صلاة، كنا صلاة الفجر، الوقت طبعا قليل بعد الايه الفجر، ونحن خرجنا من مصر قبل الفجر، فوجئنا طبعا بفرق التوقيت انه خلاص الشمس ستطلع، وهذا وقت هبوط الطائرة، وهبوط الطائرة يأخذ حوالي ربع ساعة، ممنوع الحركة والقيام من الكرسي أبدا، لا ماء ولا تراب. والصلاة إن تركنا إن أجلنا حتى ننزل إلى المطار خرج وقتها. طيب ماذا تصنع؟ تصلي على حسب حالك وأنت على الكرسي، تصلي على حسب حالك. فما كنت تتخيل ممكن إنسان يصلي فقد الطهورين. نعم، ولكن الحمد لله ديننا يسر ولله الحمد المنة، ما جعل لكم في الدين من حرج. نعم، تعرفون يا أخواني أكثر الناس عملا بهذا اليسر ودلالة على هذا اليسر من يعتقد الناس أنهم أكثر الناس تشددا؟ من؟ أهل العلم. أهل العلم تصحبهم تستفتيهم لا تجد عندهم إلا السهولة واليسر. لهذا نقول إخواني وأخواتي، من أراد اليسر سأل العالم، يسأل العالم من أراد اليسر، إنما لا تستمع لمن يقول إياك تستفتي من الشيخ فلان أو الشيخ علان، دول متشددون. لا والله، المتشدد من قد يقول لك اغسل ثوبك إذا أصابه دم برغوث، لكن يمكن تروح للشيخ يقول لك الدم أصلا ليس بالنجس حتى ولو كان ما كان. مثلا قد يأتي خائف من أنه طلق امرأته، خائف ويأتي يقول لك خلاص هذا الرجل يمكن يوقع عليه الطلاق ثلاثا كمان، فإذا بيقول أصلا طلاقك ما وقع لا واحد ولا ثنتين ولا ثلاث مثلا، يعني ليه؟ لأنه يعرف الرخص ويعرف السعة ويعرف إسقاط الأحكام إسقاطا صحيحا. سبحان الله، حتى شوف اللي بيزعموا التساهل، شوف المشايخ اللي هم بعض أصحاب يعني من ينتسبون للعلم، كل شيء عندهم سهل. النصراني مو بكافر، اليهودي مو بكافر يا اخوان، ليس بكافر تمام، لكن مثلا يقولون ايه، مثلا الداعشي هذا كافر، نقشون كفر الدواعش كفار. لا، هم خوارج متوعدون بينهم كلاب واهل النار، لكن لا تقول بينهم كفار إلا بقى واحد مطلع مثلا، إذا كان يقول الكفار فيها رواع يعني بعض العلماء بالكفر، لكن هم يقولون كفار من لا من أجل هذا ولا يسلب أدلة، لا لأنهم يقتلون الجنود، فطالما يقتلون الجنود يبقى إذن كفار. لا، قل كل شيء إلا أنهم كفار. وعامل غير مسلمين بكل إحسان إلا أن تقول أنهم مسلمون، واضح؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذه أحكام شرعية لا لك ولا لغيرك. نعم
شيخنا، إذا صلى جالسا في المسجد بجوار الصف فهل يعني يوازي برجله أم بجسمه؟
نعم،
هل يوازي الصف برجله أم بجسمه؟
إذا صلى على الكرسي،
على الكرسي مع صف الصف،
والله هذه محل نظر عند أهل العلم، فالذي يظهر لو أنه جلس على الكرسي أنه إن كان يجلس طوال الصلاة ما يقوم أبدا فيجعل بدنه إذا جلس موازيا للصف، لأن بهذا لا يتقدم ولا يتأخر، يبقى يجعل بدنه موازي للصف. لكن إذا كان سيقوم، إذا كان سيقوم ويجلس، فهذا لابد له من التقدم أو التأخر. إن قلنا يجعل بدنه مساويا إذن سيكون ماذا في حال القيام؟ إذن سيكون إذا جلس تأخر. وإذا قلنا بأنه يجعل بدنه إذا قعد موازي للصف وإذا قام سيكون متقدما، فالأمر في ذلك الذي يظهر لي أنه واسع في هذا. أما لو كان يجلس على الأرض، يعني بدون الكرسي، يجلس على الأرض، جالس دائما على الأرض، أو جالس على الكرسي دائما، فيجعل بدنه مساويا، يجعل بدنه مساويا. نعم.
ومثل ذلك عند الحاجة وقت العلاج للعين أو لشق البطن ونحو ذلك.
نعم، يعني عند الحاجة وقت العلاج للعين. وأقول يا أخواني، قد الإنسان يجري عملية فيها بنج نصفي وستأخذ مثلا ساعات ومعه عقله، وسيخشى خروج وقت الصلاة، يصلي على حسب حاله. والطبيب يا أخوان يصلي على حسب حاله، قد لا يستطيع مغادرة عملية في عملية تأخذ 10 ساعات مثلا أو 8 ساعات متواصلة، فيصلي على حسب حاله. وإن كان بعض العلم يرى أن الجمع عند الحاجة، إذا في حاجة كمرض ونحوه، فإنه لو الجمع لو كان في الحضر، لكن الذي نرى أنه لا دليل على ذلك، بل يصلي على حسب حاله. الخائف إذا كان يصلي على حسب حاله وهو في مواجهة العدو، فمن باب أولى صاحب الحاجة. إذا كان يصلي حسب حاله في الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها، فمن باب أولى أصحاب الحاجات. نعم.
ومن سافر فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين ويتبع الأرفق له.
نعم. ويسن له
قصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين، وهو أفضل من الإتمام.
انتقل إلى المسافر فقال فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين ويتبع الأرفق له، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. المسافر له قصر وله جمع وله فطر إذا كان صائما في رمضان، هذه كلها رخص من باب التخفيف على المسافر. قال سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أشكل هذا على بعض السلف، أما وقد صرنا آمنين فعلام إذن القصر؟ والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكان الجواب تلك رخصة من الله. فالمسافر ولو أمن، حتى ولو أمن، فإن هذه رخصة تفضل الله عز وجل بها على عباده. فالمسافر له قصر بالنسبة للصلاة وله جمع. أما القصر فإنه يصلي قصرا طالما أنه إمام أو منفرد، إمام يصلي بالناس سواء صلى بجماعة مسافرين أو بجماعة مقيمين، فإنه إذا كان يمر ببلد وصلى فيها فإنه يصلي قصرا أو كان منفردا. أما إذا كان مؤتما بمقيم فإنه يتم معه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالقصر يأتي به، وعند جماهير أهل العلم القصر سنة تتأكد في حق المسافر، لأن النبي ما صلى متما صلى الله عليه وسلم في سفره. وذهب بعضهم إلى وجوب القصر، هو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وقول ابن حزم، وأما جماهير أهل العلم ذهبوا لأن القصر سنة، وقد استدلوا على ذلك بأن الإتمام ورد عن بعض الصحابة كما ورد عن عثمان رضي الله عنه، ورد عن عائشة رضي الله عنها. قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرض المسافر ركعتين فرض لما أتم عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. ليه؟ لأنه فرضه الركعة القصر، حتى ولو اتم بمقيم يبقى يجب أن يصلي ركعتين، لكن كونه إذا اتم بمقيم أتمها دل على أن فرضه ليس أن يصلي ركعتين. فإذا القصر في الصلاة هل هو واجب أو سنة؟ القصر في السفر هل هو واجب أو سنة؟ نقول مسألة خلافية بين أهل العلم. الجماهير ومنهم الأئمة الثلاثة يخرج أبو حنيفة على أنها سنة، كما ذكر الشافعي في النقل الذي ذكرناه لكم من الأم كتاب الأم. وأما أبو حنيفة وابن حزم ذهب إلى أنه فرض، إلى وجوب القصر، والصواب ما ذهب إليه الجمهور. لكن نحرص على هذا، هذه السنة، ولا نتم إنما نقصر في صلاتنا طالما أننا صلينا أئمة أو فرادى. طيب، أما الجمع فليس مستحبا على كل حال، وإن كان جائزا للمسافر على كل حال، حتى ولو نزل منزلا سيبقى في يوما أو يومين، لو جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هذا جائز، لكن السنة أنه لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير. السنة لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا عديدة، وطارة كان يجمع وطارة كان يترك. فما حاله في الجمع؟ كان إذا كان على ظهر سير، يعني ينتقل من إلى أثناء السفر، فكان يجمع صلى الله عليه وسلم. أما إذا نزل فإنه كان يصلي الصلاة في وقتها، كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 ليلة، يقصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع صلى الصلاة في وقتها، وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان مفطرا صلى الله عليه وسلم. فالجمع إذن ليس سنة بإطلاق، وإنجاز، لكن السنة إذا كان على ظهر سير جمع وإلا ترك. طيب، أي صلوات يجمع بين الظهر والعصر؟ جمع تقديم وجمع تأخير، الأرفق يفعله، والمغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تأخير، الأرفق يفعله. لكن هل يجمع بين العشاء والفجر؟ لا. بين الفجر والظهر؟ لا، لم يرد والعبادة توقفية. ومن هنا نقول هل يجمع بين العصر والجمعة إذا كان مسافرا يوم جمعة ومر ببلد ونزل وصلى الجمعة مع الناس المقيمين، هل له أن يجمع العصر مع الجمعة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يجمع. ليه؟ لعدم ورود دليل. أما من ذهب إلى الجمع فقال الظهر الجمعة بدل عن الظهر، وكما جاز أن يجمع بين العصر وبين الظهر جاز له أن يجمع بين العصر وبين الجمعة. والصواب أنه لا يجمع، لأنها ليست بدلا بإطلاق، وإنما هي صلاة وحدها، فرض هذا اليوم الجمعة وليس الظهر، إلا لمن فاته الجمعة أو لم يكن من أهلها. هذا بالنسبة للقصر وبالنسبة الجمع. قال ويسن له قصر الصلاة الرباعية في صلاة ركعتين هو أفضل من الإتمام. أفضل من الإتمام إشارة إلى قول الجمهور في أنه سنة. وقصر الرباعية معناه أن الثنائية كالصبح والثلاثية كالمغرب ليس فيها قصر، إنما القصر للرباعية فقط. فإذا كان نازلا فإن الأفضل له أن يصلي الصلاة في وقتها كما فعل النبي أيضا في منى صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي الصلاة في وقتها. أما عرفة فقد جمع حتى يتفرغ صلى الله عليه وسلم للدعاء، حتى يتفرغ للدعاء. طيب، ما حد السفر الذي يقصر فيه الصلاة؟ ما حد السفر الذي يقصر فيه الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذا، والجمهور على أنه مرحلتان، والمرحلتان هذه أربعة برد يعني تساوي بمسافتنا المعاصرة هذه 80 كيلو يزيد قليلا، لأنه سفر اليوم والليلة، وهو أقل ما ورد في النصوص إطلاق السفر عليه، أقصد اليوم والليل. فالنبي مثلا قال كما في الصحيحين: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قد اختلفت الروايات في ذلك، فأقل ما ورد في تحديد السفر في الشرع اليوم والليل، لهذا الجمهور ذهب إلى ذلك. وقد مثل ابن عباس وغيره كما بين الطائف ومكة، كما بين جدة ومكة، وهذه تقريبا نفس المسافة. وذهب بعض العلم إلى مطلق الضرب في الأرض، وكل ما يطلق عليه في العرف سفر فإنه يجوز القصر فيه من غير تحديد، ولأنه ورد عن بعض السلف بعض التحديدات أقل من ذلك، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. طيب، هذا بالنسبة للمسافة. بالنسبة للمدة، لو سافر كم يوما؟ هل لو سافر، لو نزل الإنسان ببلد أقام فيها يوما، فيها يومين، فيها 3 أيام، فيها 4، فيها 15 يوما، هل يقصر أو يتم أو ماذا؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك أيضا على أقوال، أرجح وما ذهب إليه الجمهور أيضا أنه إذا أقام أقل من 21 صلاة فإنه مقيم، حكم حكم المقيم ما يقصر. وأما إذا حدد وجمع قلبه على أكثر أو أجمع على أكثر من 20 صلاة فإنه إذا كان سيكون أقل من 20 صلاة هذا حكم حكم المسافر. أنا قلت مقيم والمسافر، كأني قلت مقيم. إذا كان أقل من 21 صلاة فيكون مسافرا. أما إذا أجمع على 21 صلاة فما أكثر فإنه يكون مقيما، حكم حكم المقيم، حكم حكم المقيم. يعني واحد سيسافر القاهرة من بيلة كفر الشيخ، سيسافر القاهرة ويبقى في القاهرة أسبوعا، أو له عمل في القاهرة يسافر الجمعة ويأتي الخميس مثلا، فهنا ماذا؟ إذا ذهب إلى القاهرة فهذا حكم حكم المقيم ما يقصر الصلاة. إنما سيذهب إلى القاهرة الجمعة ويعود الأحد هذا يكون مسافرا. إذا حدد وجمع إقامة فإنه إن جمع إقامة وعزم على إقامة أكثر من 20 صلاة فحكم حكم المقيم، أو أقل فحكم حكم المسافر. طيب، إذا ما أجمع على إقامة، ذهب إلى القاهرة وسيعود غدا، وبعدين حصل إن قالوا لا تعال غدا، وهكذا ما أجمع إقامة، فإذا ما أجمع إقامة سافر غدا وسافر بعد غد وهكذا، فإنه يقصر ولو بقي ما بقي، وعليه يحمل فعله صلى الله عليه وسلم في مكة لما قام هذه المدة، لكن ما أجمع على سفر. هذا قول الجمهور. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه ما لم يكن من أهل البلد ولا مستوطنا إياها، من أهل البلد، من أهل البلد نوى إقامة اشترى أو هيسكن في هذه البلد طيلة حياته إلا أن يشاء الله، إذا لم يكن كذلك فهو مسافر، حتى ولو كان سافر هذه البلدة سبق أسبوعين شهرا شهرين ثلاثة ويعود، قالوا مسافر. ما لم يجمع إقامة في هذه البلدة فهو مسافر. وعليه مثلا الطلاب الذين عندنا مثلا، هو آت مدة معينة يطلب علما ثم يعود، أليس كذلك؟ هذا يكون حكمه حكم المسافر، حتى ولو أقام شهرا شهرين ثلاثة أربعة سنة، لا هو الذي اشترى ولا هو الذي بيتا ولا هو الذي استأجر ليبقى في هذه البلد، دائما يكون من أهلها فيكون هذا مسافرا. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال الناس ما هم إلا مسافر يا مقيم، يا أنت من أهل البلد أو أنت أجنبي عن البلد، ولو بقيت ما بقيت. والراجح ما ذهب إليه الجمهور. هذا بالنسبة لي القصر. تنبيه مهم أيضا، وهو أن من كان حكم حكم المسافر وقد نزل بلدا يجب عليه أن يتبع الأذان وأن يلبي النداء وأن يصلي مع المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولا يترك الجماعة ويصلي في بيته مع إمكانية أن يذهب إلى المسجد لعموم إجابة النداء، لعموم إجابة النداء. أما إذا كان الإنسان مسافرا على ظهر سير، أو مثلا ينتقل من بلد إلى بلد ونزل بلد وكذا، ولو دخل يصلي الجماعة سيفوته رفقته أو القطار أو إلى آخره، فإنه لا يلزمه الجماعة مع الناس. لكن لو نزل هيبقى يومين ثلاثة والنداء للصلاة حاصل، فإنه يجب عليه أن يلبي النداء لعموم الأدلة. نعم.
والمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين فله ذلك.
نعم. والمريض انتقل إلى المريض إذا احتاج إلى الجمع، تكلم عن مسألة الجمع، والمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين فله ذلك. يعني لو كان يشق على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين، ولعلهم يستدلون على هذا بحديث ابن عباس أراد الله يحرج أمته، وأيضا ما جاء في حديث المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجمع بين الصلاتين. لكن نقول الجمع في المستحاضة يحمل على الجمع الصوري، يعني الصلاة في آخر الوقت والصلاة في أول الوقت، يجعل الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت، وهذا الصحيح جمعا بين الأدلة. فإن الخائف أمر بالصلاة في الوقت، يعني يخاف العدو، والله يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ومتعتكم أن يميلوا عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ومع ذلك أمر المسلمون أن يصلوا الصلاة في وقتها. وقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فالإنسان يصلي على حسب حاله. ثم إن الجمع الإشكال فيه إذا كان على الصورة التي ذكرنا، أنه يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، والحقيقة أنه أوقع الصلاة في وقتها وأوقع كل صلاة في وقتها. فما الحاجة إذن إلى الجمع؟ أي مشقة إذن؟ لابد أن يجمع بإخراج الصلاة عن وقتها؟ لابد. يجعل الظهر بعد دخول وقت العصر ثم يجمع بين الظهر والعصر. طيب يجعل الظهر في آخر وقته ثم يصلي بعده العصر إذا دخل، ولا مشقة في ذلك. إذ المؤدى واحد، فعلامة إذن يخرج الصلاة عن وقتها، فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. لكن ذهب إلى جواز الجمع المريض أحمد رحمه الله تعالى، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وعلل بأن المشقة في ذلك ربما تكون أعظم من المشقة في المطر. والنووي قال هذا قول يعني قوي من جهة الدليل، هكذا يقول قوي في الدليل، لكن نقول ليس بالقوي ولا شيء، بل أقوى منه وجوب إتيان الصلاة في وقتها، وأنه لا عذر للإنسان في ذلك. ما العذر؟ إن كان يشق عليك أن تصلي الظهر في أول وقت والعصر في أول وقت، فاجمع بين الظهر والعصر، لكن تجمع جمعا صوريا. نعم، فبهذا تجمع بين الرفق وبين إيقاع الصلاة في وقتها. نعم.
وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة.
نعم، صلاة الخوف، صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحة كثيرة في الصحيحين وفي غيرها، وعلى صفة متعددة، لكن يجمعها أمران عامان. الأمر الأول، صلاة الخوف في حال المصافة، أن يكون العدو في جهة وأنت في جهة، فتصلي على أي صفة وردت في هذا النحو، ومن ذلك أن يصلي الإمام بالمسلمين، يصلي ينوي بهم ويقرأ ويركع ويرفع، ثم يسجد بطائفة، الطائفة التي خلفه، وتبقى طائفة مواجهة العدو، ثم يرفع صلى الله عليه وسلم ويصلي كذلك، حتى إذا أراد السجود تأخرت هذه الطائفة الأولى وتقدمت الثانية، ثم بعد ذلك تتم كل طائفة لنفسها ركعة، ثم يسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى بطائفة ركعة وصلى بطائفة أخرى ركعة، ثم تتم كل طائفة لنفسها، ثم يسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد خلاف ذلك، وكل صفة وردت في صلاة الخوف فللإمام أن يصلي بها على حسب الأيسر له. الحال الثانية، حال المسايفة، وهو أن يكون ذلك في أرض المعركة قد حضرت الصلاة فيصلون، إن عجزوا عن جماعة صلوا على حسب حالهم رجالا أو ركبانا، كما قال سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني على أرجلكم أو وأنتم راكبون، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي على حسب حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها، وهذه حال من أشد ما يكون، ومع ذلك تصلى الصلاة في وقتها، فكيف نلحق المريض به؟ فكل إنسان يصلي على حسب حاله، مريض عنده حاجة يصلي على حسب حاله، يصلي الصلاة في وقته، إلا ما ورد به الدليل نصا كالمسافر والمطر كذلك يجمع. نعم.
طيب نكتفي بهذا ولا نجيب صلاة الجمعة؟
هناك أسئلة كثيرة.
طيب ماشي، يبقى إذن نكتفي. نعم نعم،
بارك الله فيكم. بعض الأسئلة وردت من بعض الطالبة عن طريق الشبكة. سؤال ورد من قينا من الأخي أحمد، يقول ما حكم صلاة من يصلي على كرسي منفردا خلف الصف؟
هذه أيضا من المخالفات الشائعة أو من الأخطاء الشائعة، وهو صلاة المنفرد على كرسي خلف الصف، لأنه ما له عذر إذا كان في الصف مكان، إذا كان في صف مكان على ما يصلي بالكرسي خلف الصف، يصلي بكرسيه في الصف ولا يصلي بالكرسي خلف الصف، ما عذره؟ يوجد مكان في الصف. ولهذا نقول يا أخواني الحقيقة حتى الكرسي فيه توسع، يعني يا ليت من عنده عذر صلى وهو قاعد في الصف حيث ما ينتهي به الصف. ليه؟ لأن الكرسي قد يعوق بعض الناس، فعلى ما الكرسي كان يقدر يصلي وهو جالس صلى وهو جالس في الصف ويومئ على حسب استطاعته، لكن عموما يجوز الكرسي كل شيء، لكن يصلي في الصف ولا يصلي خلف الصف. وإذا صلى خلف الصف مع القدرة على الصلاة في الصف فصلاته باطلة على قول أحمد رحمة الله عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف أو لمنفرد خلف الصف. وإن كان الجمهور يرى صحتها لحديث أبي بكر لما ركع دون الصف، لكن أحمد يحمل هذا على من ركع دون الصف ثم دخل، أو لمن عجز أو لمن لم يجد مكانا، أما مع القدرة على ذلك فتبطل صلاته، وهو قول قوي. نعم
شيخنا، سؤال ورد من الزقازيق من الأخي حازم يقول إذا صلى المصلي جالسا هل يخفض ظهره كاملا أم فقط بالرأس يومئ بالرأس؟
بالنسبة لي إذا صلى جالسا فإنه يومئ، إذا صلى جالسا فإنه يومئ. نعم
يقول بالرأس أم بالجسد؟
الإيماء يكون بالرأس. نعم والانحناء يكون بالجذع. نعم
يقول كذلك شيخنا الأخ حازم من الزقازيق إذا صلى جالسا في النافلة فهل يشترط استقبال القبلة؟
نعم يجب عليه إلا إذا كان في سفر، إلا إذا كان في سفر، لكن يجب عليه أن يتجه إلى القبلة مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك. نعم
سؤال آخر من أخي حازم يقول من صلى وهو جالس فهل يصلي على كرسي أفضل حتى يتمكن من الركوع أم يكون جالسا على الأرض؟ وإذا كان جالسا على الأرض فهل يقوم ويأتي بالركوع من قيام؟
إذا كان قادرا على ذلك نقول يصلي كما مر معنا، يصلي جالسا على الأرض، هذا أفضل من يصلي على كرسي. فإذا كان يقدر أن يقوم ويركع يأتي بالركوع من قيام نعم.
يسأل كذلك شيخنا يقول
لأن كما قلنا الذي يسقط عنك هو ما تعجز عنه. نعم
يسأل عن حكم صلاة الصلاة،
لأن الأصل في الركوع أن يكون من قيام، فإذا كان يستطيع ذلك قام وركع. نعم
يسأل شيخنا كذلك عن صلاة بعض من يصلي على المقاعد والكراسي في خلف الصفوف وهناك مسافة طويلة،
إذا كانوا جماعة خلف الصف فصلاتهم صحيحة، لكن تركوا الأولى فالتباعد بين الصفوف خلاف الأولى، ولكن يصح ائتمام أي أحد طالما أنه في المسجد. نعم
سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة يقول رجل يستطيع الوقوف ولكنه إذا وقف سيكون متقدما على الصف وعند الجلوس سيكون متأخرا، فماذا يفعل؟
هذا كيف يعني؟ كيف يكون إذا قام يكون متقدما وإذا جلس يكون متأخرا؟ كيف هذا؟ ما أدري، إما متقدم ومتأخر، لأن لو جعل الكرسي بحذاء الناس معناه إذا قعد سيكون مساويا لهم وإذا وقف سيكون متقدما، أو يجعل نفسه إذا كان سيقف بحذاء الناس إذا جلس سيكون متأخر. نعم
سؤال ورد من المنوفية من أخي رشدي يقول ما هو ضابط الجمع في المطر؟
ضابط الجمع في المطر الجمع في المطر، عارف المطر يا رشدي؟ إذا حصل مطر لك الجمع يا رشدي. المطر الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد من حصول الوحل، حصول وحل إذا كان في وحل يشق، بلل ثياب كذلك، فهذا كله من الأعذار، ولا يلزم التشدد في هذا إنه لابد يكون وحل بطريقة معينة ولا لا، إذا حصل وحل يحصل معه مشقة أو بلل أو حصل برد شديد يؤذي الناس ولو لم يكن معه مطر، ولو لم يكن معه مطر، فالبرد الشديد البرد كالوحل كالبلل كل ذلك من الأعذار والحمد لله، أمر في ذلك واسع. نعم.
شيخنا سؤال ورد من طلحة من الأخت إيمان تقول: هل الأحق، هل الأفضل أن يصلي الذي يصلي على الكرسي أن يقف في الصف الأول لفضل الصف الأول، أم يصلي في الصفوف المتأخرة؟
يقف حيث انتهى به مكانه، يسارع ويسابق الصف الأول. نعم.
سؤال ورد:
ولا يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا الأنساء على ذلك لفعله. نعم.
سؤال ورد من البحيرة من أخي شعبان يقول: ما معنى المرحلتين؟
بيناها يا شعبان، اللي هي أربعة برد، اللي هي كام؟ اللي هي حوالي 80 وزيادة. ومعنى المرحلتين يعني مرحلتين في الصفق، فكانوا يعتبرون النهار مرحلة والليل مرحلة، وكانوا يقدرون المرحلة تقريبا بسيرنا اليوم 40 كيلو هذا مرحلة، فالنهار مرحلة والليل مرحلة.
شيخنا يقول: هل يجوز صلاة النوافل في الحضر كأن يركب سيارة مسافة 20 كيلو؟
يقصد قاعدا يعني،
وفي السيارة. نعم.
يقول قاعد يعني.
نعم.
نعم. اختلف أهل العلم في ذلك، والجمهور على أنه لا يصلي في الحضر قاعدا لعدم ورود الدليل، وبعض العلم جوزها قياسا على القاعد، يعني يقول إذا صلى قاعدا في بيته والمتطوع له يصلي قاعدا حتى مع القدرة، فهذا حال حال قاعد، والصواب مذهب إليه الجمهور، القاعد شيء والذي يصلي على الراحلة شيء آخر، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الراحلة إلا في سفر. نعم.
سؤال شيخان ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة يقول: ممرض يدخل العزل الصحي قبل الظهر ولا يخرج إلا بعد العشاء، وليس في العزل ماء ولا تراب، فكيف يصلي؟
يصلي على حسب حاله، يتوضأ قبل ما يدخل ثم يصلي على حسب حاله، إذا انتقض وضوءه فإنه يصلي على حسب حاله، لو افترض أنه ما يستطيع الوضوء، لو افترض. نعم.
شيخنا سؤال ورد من الفيوم من أخي مؤمن يقول: إذا كان رجل لا يستطيع أن يجلس بين السجدتين إلا على كرسي وهو قادر على السجود، هل نلزمه أن يسجد ثم يقوم ويجلس على كرسي، أم أن في ذلك مشق عليه؟
طب وليه تجيب له كرسي يا مؤمن؟ خليه جالس على الأرض بحيث يبقى قريب من السجود. نعم.
سؤال ورد من ضميات من أخي مصطفى يقول: إذا أذن المؤذن وأنا في السفر وذهبت،
لكن لو فرضنا ذلك أنه قادر على السجود، قادر على السجود، فإنه يجلس ويسجد ثم يعود إلى سجدته، يعني يسجد ثم يقوم يجلس ثم يعود إلى السجود، يقدر يقدر، إذا كان يقدر يبقى يلزمه الإتيان بذلك، أما إذا كان يعجز فلا يلزم. ولهذا نقول مثل هذا لو نصح بأن يجلس على الأرض هذا أولى. ويوم ما كان الناس يا أخوان يجلسون على الأرض مكان في كراسي، كنت تجد ما يصلي في المسجد ربما ولا واحد جالس، الصفوف اللي تجدونها الآن ربما في بعض المساجد صفين وثلاثة وأربعة، هؤلاء كانوا يصلون على ما هم عليه لما لم تكن هناك كراسي، كانوا يصلون أصلا قياما، ولدى بعض الناس الحقيقة عنده تساهل، ولو وجدنا واحدا أو اثنين في المسجد كانوا يصلونهم جلوس فكان الأمر سهلا وهو جالس، إنما الحقيقة الكراسي هذه أنا أعتبرها يعني آفة من جهة ماذا؟ من جهة أن الناس تساهلوا جدا في أداء ما يجب عليهم أداؤه في الصلاة. نعم.
سؤال ورد من ضميات من الأخ مصطفى يقول: إذا أذن المؤذن وأنا في السفر وذهبت إلى بلدي وصلت إلى البلد، فهل أصلي قصرا أم كاملة؟
ولهذا مشكلة الكراسي أيضا مسألة السجود، قد يقضع السجود على الأرض، ما يصلح الإماء وقدر على السجود على الأرض، ما يصلح، هذه مشكلة، ما يصلح أن يومئ وهو قادر على السجود على الأرض. نعم. تقول:
سؤال ورد من ضميات من أخي مصطفى يقول: إذا أذن المؤذن وأنا في السفر ثم دخلت إلى بلدي وصلت إلى البلد، فهل أصلي قصرا أم أتم؟
إذا أذن المؤذن وأنت في السفر ووصلت إلى بلدك وقد خرج وقت الصلاة الأولى، مثلا أذن عليك وبعد دخول وقت المغرب ثم وصلت إلى بلدك بعد دخول وقت العشاء، أنك تصلي العشاء تماما. طيب لكن لو فرضنا الظهر مثلا، لأن المغرب لا تقصر، لو فرضنا الظهر وأنك وصلت إلى البلد بعد العصر، هل تصلي قصرا أو تصلي تماما؟ أنت الآن فين يا مصطفى؟ في الحضر في بلدك، كيف تصلي قصرا؟ تصلي تماما. نعم. تقول لكنها مثلا لكنها دخل وقتها وأنا في سفر، لكن معتبر وقت الأداء هنا، معتبر وقت الأداء. نعم.
سؤال شيخنا ورد من بلقاس من أخي إبراهيم، يقول هل يجوز للطلبة الجمع بين الصلاتين نظرا لانشغالين في الدروس المختلفة عند المدرسين لئلا يخرج الوقت؟
لا يا أخي إبراهيم، يجب على المدرس يأخذ الطلاب ويذهبوا للمسجد، بدل ما نسهل للمدرس يترك المدرس الصلاة والطلاب يجمعون. ليه؟ ليه في وقت حرب وقتال؟ في وقت الحرب والقتال نصلي في الوقت، لكن هذا وقت إيه؟ لا يريد أن تفوت عليه مجموعة، لأن الصلاة بتقطع عليه مجموعة، مجموعة بكم؟ وبعدين تقطع عليه ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء، فدول ما شاء الله على مدار العداد بيعد. لا، فنقول الإنسان يصلي صلاة وقتها. نعم قد يتخلف عن الجماعة لعذر، الإنسان الطالب قد يتخلف عن الجماعة لعذر، لكن ما يخرج الصلاة عن وقتها من أجل درس. لا بارك الله في درس أخرج الصلاة الطالب الصلاة عن وقتها من أجله. نعم.
سؤال شيخان ورد من الحمول من أخي عمرو، يقول إذا خرج امرؤ من بلدته مسافرا مسافة قصر وأذن عليه الظهر مثلا بعد مسافة 20 كيلو، فهل إذا نزل وصلى يجمع ويكسر؟
إذا خرج من بلده،
خرج من بلدي مسافة
بعشرين متر بس يا عمرو، لو خرج بعشرين متر فارق بيننا بعشرين متر، صار الآن حكم حكم مسافر برز من البلدة لو بعشرين متر، فإنه يقصر ويجمع. نعم.
يسأل كذلك عند العودة قبل دخول البلد بعشرين كيلو،
حتى لو قبل العودة بعشرين متر كذلك، ما لم تدخل بلدك بعشرين متر ولك الجمع والقصر. نعم.
شيخنا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخي ياسر، يقول ما معنى مجاوزة البنيان في السفر؟
يعني مجاوزة البنيان، عارف بنيان البلد، خلاص كل حدود البلد، آخر بيت في البلد هذا مجاوزة البنيان، مجاوزة البنيان. طب واحد الآن بعد الأبنية في الأراضي الزراعية، واحد بعد البلد بحوالي مثلا 50 متر بني بيت، واحد بعديه بعشرين متر بني بيت، واحد بعديه بمئة متر بني بيت، طيب هذه نعتبرها ايه؟ نقول هذه من بيوتات البلد، تلحق بالبلد، تلحق بالبلد، فتكون من البلد، يكون المعتبر مجاوزة اخر بيت، مجاوزة اخر بيت. طيب في بلد بعد بلدي هذه بخمسين متر، بلد منفصلة، نقول بلد منفصلة، لكن لو اتصلت البلدان كانت منفصلة ثم اتصلت، يعني انت بلدك كان بينه وبين البلد الاخرى 2 كيلو، مع ابنية الناس اليوم دخلت بلدك في البلد الاخرى، صحيح هذه اسمها بيلة وهذه اسمها ابشان، لكن صارت بلدا واحدة مثلا، يعني اتصلت، فهذه لا تقصر في البلد التي كانت بلدا اخرى مسمى بمسمى اخر، لان العبرة هنا ماذا؟ باتصال البنيان لا بالاسماء، فتصبح كالاحياء، تصبح كالاحياء. شوف القاهرة كلها تدورها لا تقصر فيها، كل القاهرة يعني اللي هي متصلة البنيان هذه، مع ان قد يكون فيها محافظات عديدة، يعني الجيزة ما ادري الجيزة والقاهرة وما شبرا محافظة قليوبية، المهم طالما العبرة باتصال البنيان هذه كلها تكون حكم البلد الواحد وليس بالأسماء، إنما لما كانت منفصلة نعم. ما
سؤال شيخنا ورد من البحيرة الأخ شعبان، يقول هل يلزم في الجامع في المطر إذن ولي الأمر؟
شعبان ما شاء الله، شعبان أعد لنا يعني ما شاء الله في جمع المطر يا شعبان، يلزم إذن الشارع ولا يلزم إذن ولي الأمر، لكن لو أن ولي الأمر يرى باجتهاده أنه يجمع بين المغرب والعشاء لا بين الظهر والعصر، أو باجتهاده لا يرى جمعا في المطر، ويلزم أئمة المساجد بهذا. على أئمة المساجد أن يتبعوا اجتهاد الإمام، مش هنزعلك يا شعبان. إذن الذي يلزم إذن الشارع أي ورود الدليل، لكن لو ولي الأمر في مسألة اجتهادية عمم على أئمته، يعني أظن أن اليوم الوزارة تمنع الإمام أن يجمع، الإمام الرسمي تمنع أن يجمع في المطر، لابد المسجد يبقى مفتوح وصلي العصر العشاء، صلي العشاء في المسجد بالناس. فهنا ماذا يصنع الإمام؟ يتبع تعليمات ولي الأمر. ليه؟ مسألة اجتهادية. ففيما سائل الاجتهاد إذا اجتهد ولي الأمر وألزم الإمام بشيء على قول عند العلماء فإنه يتبع الإمام. إذن في حالة يمنع الإمام وفي حالة ما يمنع الإمام، إذا ما منع الإمام فنأتي السنة. نعم.
سؤال شيخنا ورد من دمياط من أخي أحمد يقول: من صلى خلف الصف ولم يكمل هذا ولم يكمل الصف الأول لعدم علمه بوجود فرجة، فهل يؤمر بعد إتمام الصلاة أن يعيدها؟
لا، طالما ما علم فالحمد لله يعذر بجهله. نعم. وأعلى منها وذي حصرت لنا أيضا أنه يصلي في مسجد مقبور، فتوانا في المسجد المقبور تبطل الصلاة ولا تصحي إخوان الصلاة؟ تبطل. لكن هذا ما علم حتى خرج. إحنا مرة صلينا طريق القاهرة وإحنا طالعين حصلنا الزبون إيه في الغرفة، يا الله، يعني إحنا أصحاب لحى وندخل في هذا، وإحنا طالعين وجدنا الغرفة مفتوحة فيها إيه، فيها التاج الأخضر، فخلص ليس عليكم جهل فيما أخطأتم. نعم.